الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية والآيات بعدها هي في أحكام الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، فإن الإسلام يبنى على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد بدأت هذه الآية أو آيات الحج بالأمر من الله عز وجل للعباد بإتمامه: وأتموا الحج والعمرة لله. بدأت بالأمر إتمامه، والإتمام هو التكميل، وهذا فيه أن من شرع في الحج أو العمرة ينبغي عليه أن يعمل على تمام وكمال هذا الذي شرع فيه، ولا يكون هذا التمام والكمال في العمل إلا اتباع السنة والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. فلا يتم حج المرء إلا إذا اتبع فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وسلك نهجه. قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله لله هذه فيها الإخلاص، ولا يكون العمل مقبولا إلا به، أن يؤتى به خالصا لوجه الله. ولهذا لما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج قال عليه الصلاة والسلام وهو في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك، أي خالصا لوجهك. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، جمع هذا البدء لآيات الحج بين شرطي قبول العمل، الإخلاص للمعبود في قوله لله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وأتم الحج والعمرة. وأتم الحج والعمرة لله، أي أدوهما يا معاشر الحجاج ويا معاشر المعتمرين تامين، أدوهما تامين، اعملوا على تتميمهما ما دمتم قد وفقكم الله وشرعتم، أتموا حجكم وأتموا عمرتكم لله، أي مخلصين له سبحانه وتعالى. ثم إن من شرع في الحج مريدا إتمامه وتكميله مجتهدا في ذلك قد يعرض له في طريقه للحج ما يحول بينه وبين هذا الإتمام الذي أراده وقصده لحجه، وهو أن يحصر. فبين الله عز وجل حكم من لم يتمكن من إتمام حجه الذي أراده بسبب الإحصار، قال فإن أحصرتم، ومعنى أحصرتم منعكم مانع. بعض أهل العلم يحصر المانع في العدو، والصحيح أنه أعم من ذلك، فقد يكون المانع عدوا، وقد يكون المانع مرضا، وقد يكون المانع ضياعا في الطريق. والأمور في الأزمنة الأول تختلف عن هذا الزمان، قد يضيع بين الجبال في الصحراء في يتوه وينتهي الحج وهو ضائع ما يعرف الطريق. فكل هذا يدخل في منعه مانع، إن أحصرتم أي منعكم مانع من أداء الحج أو أداء العمرة. فماذا على من أحصر؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، استيسر أي تيسر لكم من الهدي، والهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، إما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم، حلق الرأس هذا علامة للتحلل من النسك. ولا تحلقوا رؤوسكم أي للخروج من الإحرام، لأنه إذا حلق رأسه يكون بهذا الحلق يتحلل من إحرامه، تحلل من إحرامه. فلا تحلقوا، يقول ولا تحلقوا رؤوسكم أي للخروج من الإحرام حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى ينحر المحصر هديه في الموطن الذي أحصر فيه، فهو محله الموطن الذي أحصر فيه، ثم يحل من إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عام صلح الحديبية، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عام صلح الحديبية. أما غير المحصر، أين محل الهدي؟ مكة يوم النحر. غير المحصر محل الهدي مكة يوم النحر، لكن المحصر الذي أحصر في الطريق ما تمكن من إتمام حجه هذا حكمه أن ينحر الهدي في المحل الذي أحصر فيه، ثم يحلق رأسه ويكون بذلك قد تحلل، أي خرج من الإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم بين حكم آخر، وهو المرض أو الأذى الذي يحتاج المحرم بسببه أن يفعل محظورا عليه في إحرامه، لأن هناك محظورات يلزم المحرم تجنبها حال إحرامه، منها الأخذ من شيء من شعره سواء الرأس أو غيره أو أظفاره، أو أن يغطي رأسه، أو أن يلبس مخيطا، هذه محظورات يجمعها تجنب الترفه في حجه، تجنب الترفه في حجه أو عمرته. قال: فمن كان منكم مريضا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مريضا أي مرضا احتاج بسببه إلى أن يحلق رأسه، احتاج بسببه أن يحلق رأسه، أو أذى يعني في رأسه مثل القمل، مثل القمل. وهذه الآية نزلت في الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه، أصابه قمل لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه، وكان يتساقط على وجهه كثيرا، القمل كان كثيرا، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يحلق رأسه حتى يتخلص من هذا الأذى، وخيره بين أمور ثلاثة: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو صيام ثلاثة أيام التي ذكرت هنا في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية أي فدية لارتكاب هذا المحظور أو بسبب ارتكاب هذا المحظور من صيام، مخير بين الصيام والسنة، مفسرة جاءت السنة في قصة كعب مفسرة للآية، الصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني يطعم ثلاثة آصع بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك أي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، وأيضا الإطعام لفقراء الحرم، والصيام في أي مكان ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية مقابل ماذا؟ ارتكاب هذا المحظور. ولهذا يشمل هذا الحكم هذا المحظور الذي هو حلق الرأس، ويشمل أيضا بقية المحظورات التي هي على نحوه، مثل تقليم الأظافر، مثل تغطية الرأس، مثل مس الطيب، مثل لبس المخيط، هذه أي محظور منها يرتكبه، أي محظور منها يرتكبه إن كان ارتكبه عمدا لحاجة، ماذا يفعل؟ مثلا هنا قال من مرض أو أذى، يعني مثلا كان الجو باردا ويعلم من نفسه إن نام ولم يغطي رأسه يستيقظ مصابا بالزكام والمرض، فيعلم أنه محتاج لذلك يغطي رأسه لكن يفدي هذه الفدية، فدية الأذى، أو يعلم أنه يحتاج أن يلبس شيئا فوق لباس الإحرام وإلا يضره البرد يلبس ولا حرج عليه لكن يفدي، فإذا كان محتاجا مضطرا إلى فعل شيء من هذه المحظورات يفعله ولا حرج عليه ويفدي. هذا حكم من كان محتاجا لذلك من أذى أو مرض أو نحو ذلك. لكن من تعمد يعني تعمد حلق رأسه من دون أذى من دون حاجة أو غطى رأسه من دون أذى من دون حاجة تعمد ذلك هل يفدي أو لا يفدي؟ يفدي من باب أولى، لكنه ماذا؟ آثم. الأول ليس آثم، هذا الفرق بينهما. الأول ليس آثم، ليس آثما. وأما الثاني الذي تعمد ارتكاب المحظور من غير موجب لذلك فعليه الفدية من باب أولى، لكنه في الوقت نفسه ماذا؟ آثم لارتكاب هذه المخالفة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا كله له ارتباط بما بدأت به الآية، ما هو التمام، أتم الحج. لما يرتكب الآن المرء محظور من محظورات الإحرام هذا ماذا يكون؟ نقص في هذا التمام، يكون نقصا في هذا التمام المطلوب في حجه. فماذا عليه؟ يجبر هذا النقص، يجبر هذا النقص بهذه الفدية حتى يبقى العمل على تمامه، يفدي جبرا لهذا النقص. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، أي أمنتم من عدو، أمنتم من ما يخيفكم، فإذا أمنتم أيضا أو كنتم في حال أمن، الحكم واحد، كإذا حصل الإنسان خوف ثم أمن أو أصلا هو أمن، حكم واحد. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني حصل له متعة في بين عمرته وحجه، أبيحت له المحظورات التي كانت ممنوعة عليه، كان ممنوعا منها، فحصل له هذا التمتع بين العمرة والحج. ما نوع هذا التمتع؟ إذا أنهى عمرته تامة حلق رأسه ولبس المخيط وأبيح له كل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فيلبي بالحج. مدة التمتع هذه كم يوم؟ بحسب وقت مجيئه. لو كان أحرم بالعمرة في يوم العيد، عيد الفطر، أنا تبدأ أشهر الحج يوم عيد الفطر، فلو أحرم بالعمرة يوم عيد الفطر عمرة التمتع وذهب إلى مكة وطاف وسعى وقصر يبقى حلال هذه المدة، المدة الطويلة. وإذا كان ذهب في اليوم السابع وطاف وسعى وتحلل يتحلل يوم واحد، المتعة يوم واحد، أن اليوم الثامن سيحرم بالحج. لكن من أحرم بالحج قارنا يوم العيد يوم الفطر أو بالحج مفردا ماذا عليه؟ يبقى هذه المدة الطويلة كلها على ماذا؟ على إحرامه، على إحرامه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، تمتع أي بهذه المحظورات التي منع منها، فما استيسر من الهدي. الهدي من أي شيء؟ بهيمة الأنعام الثمانية الأزواج، ثمانية الأزواج: الضأن، المعز، الإبل، البقر. الضأن والمعز ليس فيها اشتراك، يذبح الواحد شاة عن نفسه، وأما البقر والإبل فيشترك السبعة في البدنة والسبعة في البقرة، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد ماذا؟ الهدي، لفقده مثلا، عدم وجود عنده مال بس لا يجد هديا، أو يوجد الهدي ولا يوجد ماذا عنده المال، فمن لم يجد، هذه تتناول النوعين، يعني لم يجد هديا أو لم يجد مالا يشتري به الهدي، ماذا عليه أن يفعل؟ قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه الأيام الثلاثة أولى وقت تصام فيه قبل يوم عرفة، فالسادس والسابع والثامن، أو الخامس والسادس والسابع، في هذا الحدود، في هذا الوقت، هذا أولى وقت تصام فيه، ولو لم يتمكن رخص له أن يصومها أيام التشريق، مع أنها أيام أكل وشرب، لكن رخص له في أن يصومها، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم أي بعد انقضاء الحج، سواء في الطريق أو حتى بعد أن يصل، باقية في ذمته يصومها، مجتمعة أو متفرقة. إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، هذا تأكيد لما قبلها، تلك عشرة كاملة، ذلك أي هذا الحكم الذي هو الهدي، فإن لم يجد فالصيام لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن من أهل الحرام. أما من كان من أهل الحرام فليس عليه هدي، لأن هذا الهدي يسمى هدي شكران، على ماذا؟ على الجمع بين نسكين في سفرة واحدة، الحج والعمرة، ولهذا هذا الهدي كما أنه يلزم المتمتع فإنه كذلك يلزم القارن. من سافر إلى مكة حاجا ورجع بدون أن يعتمر ليس عليه هدي، ومن ذهب إلى مكة معتمرا ورجع بدون حج ليس عليه هدي. إذا جمع بينهما في سفرة واحدة حج وعمرة، سواء كان متمتعا أو قارنا، لزمه ماذا؟ الهدي، الذي هو هدي التمتع ويشمل القارن، ويسمى هدي شكران لأنه شكر لله عز وجل على التوفيق، على الجمع بين نسكين في سفرة واحدة. حاضر المسجد الحرام هو في مكانه، حاضر المسجد الحرام هو في مكانه، لم يسافر، فلو جمع بين الحج والعمرة لا يكون عليه هذا الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك أي الهدي أو الصيام إن لم يجد الهدي، هذا خاص بمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، تعلموا أحكام شرعه، أوامره، امتثلوها بدقة، متقين لله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله شديد العقاب، لا يتهاون الإنسان في الأحكام في الأعمال، بل يتقي الله عز وجل ويعلم أن عقاب الله شديد، يذكر نفسه، يخوف نفسه عقوبة الله عز وجل عندما يفرط ويضيع أحكام الله أو أوامر الله أو شرع الله، يخوف نفسه بالله، وهذا جانب مطلوب في العبادات كلها، وأيضا يقوي رجاءه بالله وطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: يستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتها.
يستدل بقوله وأتموا الحج والعمرة لله على أمور، هذه الجملة وأتموا الحج والعمرة لله يستدل بها على أمور. ذكر رحمه الله أمورا سبعة، أحد هذه الأمور وجوب الحج ووجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، أي أنهما فريضة. وبين أهل العلم خلاف، هل الآية التي نزلت بالفريضة هي هذه أو قوله ولله؟ هذه فيها الأمر بالتمام، تمام الحج والعمرة. والآية الأخرى قال جل وعلا: ولله، ولله على الناس، هذا فرض. فمن أهل العلم من يرى أن الذي نزلت بفرضية الحج ووجوبه تلك الآية: ولله على الناس حج البيت. الحكم الثاني وجوب إتمامهما، وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. ولو تتأمل في الإتمام هذا المطلوب تجد أنه على نوعين: إتمام واجب، إتمام واجب يأثم المرء بماذا؟ بعدم فعله. إتمام واجب يأثم المرء بعدم فعله، وإتمام مستحب يؤجر على فعله ولكن ماذا؟ لا يأثم إلا ما يفعل، وهو السنن والمستحبات ونحو ذلك. جاء عن ابن عباس، سعيد بن جبير وطاووس والثوري وغيرهم في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك، يعني تخرج من بيتك ما لك قصد إلا الحج أو ما لك قصد إلا العمرة، من دويرة أهلك لا تريد أي بهذا الخروج من بيتك إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات. ليس أن تخرج لتجارة أو لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، لو حججت أو اعتمرت. هذا الذي خرج لحاجة، الذي خرج لحاجة ثم بدا له وتيسرت أموره أن يحج أو يعتمر، حجه تام أو ليس تاما، عمرته تامة أو ليست تامة؟ تامة. لكن هنا يتكلم عن التمام الماذا؟ المستحب، التمام الأكمل. ولهذا قال: قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره، أن تخرج له ولا تخرج غيره. هذا التمام واجب أو مستحب؟ هذا مستحب، هذا مستحب. فالتمام والكمال نوعان: واجب ومستحب. الواجب يأثم بتركه، والمستحب لا يأثم بتركه، لكن كل ما كان معتنيا بالتمام المستحب كان أكمل في حجه وعمرته وأعظم في ثوابهما عند الله. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة.
الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. كانت هذه الآية نزلت بالفريضة ففيها دلالة على وجوب العمرة، ومسألة وجوب العمرة وفرضية وفرضيتها، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنها واجبة، وقد جاء في ما يدل على وجوبها أحاديث صريحة واضحة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا.
نعم، يعني إذا شرع في حج، إذا شرع في حج تطوع، يعني الفريضة قد أداها لكن شرع في حج حج تطوع، لأن الحج ماذا؟ مرة، فما زاد فهو تطوع. فإذا شرع في حج تطوع أو عمرة تطوع ثم في أثناء الطريق بدا له أن يلغي الحج، هل له ذلك؟ لا، وأتمه. أهل العلم مما استدلوا به من هذه الآية أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشرع فيهما ولو كان نفلا. الفرض واضح، لكن النفل هو قبل الدخول فيه لم يكن واجبا عليه، لكن لما دخل وجب التمام، لقوله وأتموا الحج والعمرة لله. إذن أن الحج والعمرة يجب أن يلزم إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا. نعم.
قال رحمه الله: الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.
نعم، الأمر بإتقانهما وإحسانهما هذا قدر زائد مستفاد من قوله أتموا. ولهذا سبحان الله، من وفقه الله لحج أو عمرة ينبغي أن تكون هذه أمام ناظريه وأتموا. النفس تريد ماذا؟ تتخفف وتريد يعني تترك وتريد تترخص وتريد يعني أشياء كثيرة، فيحاول أن يذكر نفسه دائما وأتمه يعمل على الإكمال، حتى في ماذا؟ في الرغائب، في السنن، في المستحبات، في المتممات، في المكملات. كل ما بدأت نفسه ترتخي يذكرها بقول الله في أول آيات الحج في سورة البقرة بقوله وأتموا. وأهل العلم مما ذكروا في فوائد هذه الآية أتموا الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم، قدر زائد على فعل ما يلزم، يعني أن تحرص على ماذا؟ السنن والمستحبات، وهي كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى.
فيه أمر الأمر بإخلاصهما لله، لقوله وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين، وهذا شرط في قبول الحج وغيره من الأعمال. الأعمال لا تكون مقبولة إلا به، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله: السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر، فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع.
نعم، هذا الأمر السابع: لا يخرج المحرم بهما، أي الحج أو العمرة أو هما معا، لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء، لا يخرج المحرم بهما أي منهما من الحج والعمرة بشيء من الأشياء، يعني طرأ له أمر مصلحة عظيمة، أي أمر يعني طرأ له يريد أن يخرج من الحج والعمرة ليس له ذلك إلا ما استثناه الله وهو ماذا؟ الحصر. فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما، المنع بالمرض أو بالضلالة. يقول الشيخ: ما هي الضلالة؟ ضياع، ضعف الطريق، ضل عن الطريق يعني ضاع وخرج، جاء وقت الحج وهو ضائع، ما يعرف أنه سيصل إلى مكة، جاء يوم عرفة وهو في ضائع فيه، فماذا عليه؟ أيضا كذلك العدو، فإذا أحصر بمرض أو ضلالة أو عدو أو نحو ذلك، يعني مانع حال بينه وبين الوصول ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، يعني وجد ما يمنعه ليس شيئا منها، يعني أو مصلحة بدت له أو نحو ذلك، ليس له أن يخرج بأي شيء إلا بالحصر، الحصر الذي هو مانع. نعم.
قال رحمه الله: قوله فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر.
البقرة هي والبدنة يشترك فيها السبعة، يشترك السبعة في البدنة ويشترك السبعة في البقرة. نعم.
يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية. فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظافر بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية.
نعم، هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.